أهل بيت ولم تقل على أهل طبعا، لو قالت على أهله اتضح أمره وأمسكوها هي وهو وأهله، بل قالت على أهل بيت منكر كأنهم لا يعرفونه، مع أنها أي أهل البيت أم موسى، على أهل بيت يكفلونه لكم. أهل بيت لما رأت حنوهم عليه، لما رأت حنوهم أي حنو آل فرعون على هذا الطفل، وأنهم يحبون أن يجدوا من يقوم بكفالته وأرضاعه، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم للإرضاع وغيره. والكفل معناه القيام بحرامة الطفل، القيام بحرامة الطفل يسمى كفلا، كما في قوله تعالى وكفلها زكريا، وفي قراءة ثانية وكفلها زكريا، المعنى أن يدلكم على أهل بيت يقومون بحضانته على أتم قيام بدليل قولها وهم له ناصحون. الفعل جاء بالفعل، والنية جاءت بالجملة الاسمية، يكفلونه لأن يعني الكفالة فعل، وهم له ناصحون النصيحة مبنية على النية في القلب، ومعنى ناصحون أي مخلصون، مخلصون. وأصل النصح إخلاص الشيء من الشوائب، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي خالصة من الشوائب لله وحده. إذن ناصحون مش من النصح، والخلوص من الشوائب أي أنهم مخلصون له إخلاصا كاملا، وهي صادقة في قولها ولا لا؟ نعم صادقة بلا شك. وقول وهم له له ناصحون، الضمير في له يعود إلى هذا الطفل، إلى هذا الطفل بلا ريب أنه يعود إلى هذا الطفل. وإذا كان يعود إلى هذا الطفل، فإذا قال قائل ما فائدة آل فرعون بنصح هذا أهل هذا البيت له، نقول فائدة آل فرعون بذلك لأنهم أحبوا هذا الطفل وودوا من يقوم بكفالته وبكفالته على وجه الأتم، ولهذا ما تبونه؟ طيب ولا وجهه سنجد انت وجهه
وجهه
طيب. يقول المؤلف وكسر الضمير له بالملك جوابا لهم فأجيبت، هذا مبني على قصة إسرائيلية، أنها لما قالت وهم له ناصحون كأنهم استشكوا وقالوا ما الذي أدراك أنهم ينصحون له، فقالت أريد أنهم ينصحون للملك، من الملك؟ فرعون، يعني وهم للملك ناصحون. وهذه قصة لا شك منها بعيدة من الصواب وليست بصواب، وإنما المراد له أي ترى تسمح للأخ اللي جالس مكانك، المراد له للطفل، المراد له للطفل، وليس هناك يعني ما في ما يمنع أن يكون ضمير عائدا إليه، ولا حاجة أيضا إلى تفسير بالملك، لأنهم هم يحبون أي آل فرعون يحبون من ينصح له، فليسوا بسائلين عن هذا الشيء. نعم، فتقدير المؤلف هذا لا داعي له. يقول فجاءت بأمه فقبل ثديها وأجابته عن قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن، فأذن لها في إرضائه في بيتها فرجعت به كما قال تعالى فرضتنا. هذا التقدير الذي ذكره المؤلف أيضا لا دلالة في الآية عليه، كون الأم هي اللي جاءت وقبل ثجها أمام الناس واتهمت به ودافعت عن التهمة بأن ثجها طيب الريح ولبنها طيب، كل هذا لا أصل له. والصواب أنهم لما قالوا هالكلام لما قال هل أدلكم هذا البيت يكون لكم أولى ناسحون، قالوا مش قالوا قالوا نعم دلينا، فالقصة واضحة جدا دلينا فدلتهم فجاءوا به إلى أمه، وهذا أبلغ في المعجزة، أبلغ في المعجزة والآية أن أمه في بيته أمرت أخته أن تخرج في طلبه، فما رجعت أخته إلا به إلى أمه. أما إن الأم راحت وأنها أقمت الثدي وأنها اتهمت به ودافعت بأنها طيبة الريح أو طيبة اللبن فهذا ليس بصحيح. ومثل هذه الأمور لا يلزم أن يكون لها أسباب حسية معلومة، لأنها من خوارق إيش؟ من خوارق العادات، وخوارق العادات ما يحتاج من نوجه لها أشياء تناسب العادة، بل هي فوق العادة. فعلى هذا نقول المسألة سائرة على حسب ما جاء في القرآن الكريم، ولم تأتي الأم، الله ما ذكر أن الأم التي أتت، بل قال فرددناه إلى أمه، رددناه أي موسى إلى أمه كي تقر عينها بلقائه. تقر سبق أنها مأخوذة إما من القر وهو البرودة وإما من القرار وهو السكون، ولعله يشمل المعنيين، مأخوذة من القرار تسكن العين وتبرد، نعم، فكي تقر عينها. وكي هنا حرف تعليل وهي مصدرية تنصب الفعل المضارع، ولهذا تقر منصوبة، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على القاف على آخرين، والقاف اسمه ومنصوب هذا الأصل، نعم، لأنه من قر يقر وليس من قر يقر كيف قر عينها بلقائه. ولا تحزن حينئذ، يعني لا تحزن على ما مضى بل يزول عنه الحزن، تقر العين ويزول عنه الحزن، ولتعلم أن وعد الله برده إليها حق. هذا أيضا ثلاث فوائد، تقر عينها ولا تحزن، والثالث ولتعلم أن وعد الله حق. أما الأولان فظاهر أنها تقر عينها برجوعه وأنها لا تحزن يزول عنه الحزن، لكن قوله ولتعلم أن وعد الله حق فإن هذه العلة السبب، لأنها منذ أن ألقته في اليم قد علمت بأن وعد الله حق، ولولا علمها ويقينها بأن وعد الله حق ما ألقته. فيكون هنا المراد بالعلم علم اليقين ولا عين اليقين؟ عين اليقين أو حق اليقين إن شئت. علمها بالأول علم عن الشيء خبرا، وعلمها الثاني علم عن الشيء وقوع. وفرق بين علم الإنسان بالشيء خبرا وبين علمه به وقوعا، ولهذا قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الخبر كالمعاينة. فالحاصل أن قوله ولتعلم يعني علم الشيء بوقوعه، بعد وقوعه، وأما علمه به خبر علمها به خبر فقد تقدم، ولولا أنها واثقة في الأول ما فعلت. وقول ولتعلم أن وعد الله حق وعد، ذكروا أنه أن الوعد هو الوعد بما يسر، والوعيد بما يحزن، يعني الوعد بالخير والوعيد بالشر، فلا وأن الشر من أوعد والخير من وعد، فقالوا أوعده أي بالشر ووعده بالخير.
معروف إذا الإنسان قرت عينه
ينسى الحزن. نعم.
معروف
إذا
الإنسان
قرت
عينه.
نعم. ينسى الحزن. إيه ذكر. ما في الحزن هذا لأجل أن يبين أن القر كامل، لأنه قد تقر عينه مع شيء من الحزن. قال ولتعلم طيب الوعد معناه ايش قلنا؟ الوعد هو الإخبار أو يتعلق بما يصف، والوعيد بما يصف. فهل الوعد هو الحق دون الوعيد أو كلا؟
لا، الوعيد قد يتخلف،
هو حق. الوعيد حق والوعد حق، لأننا لو قلنا إن الوعيد ليس بحق لازم أن يكون في خبر الله كذب، وهذا غير ممكن. لكن الوعيد قد لا ينفذ تفضلا من الله عز وجل، لأنه حقه، الوعيد حق الله، والله تبارك وتعالى قد يتجاوز عنه قل لا. أما الوعد فإنه حق لمن؟ للموجود، ولهذا لا يمكن أن يتخلق. قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لأن الوعد حق للموعود والوعيد حق للواعد أو للموعد. أضرب لكم مثلا، إذا قلت لهذا الرجل إن فعلت كذا أعطيتك 100 دينار، هذا ما هو وعد ولا وعيد عبد الله الشمسان؟ لأنه في الخير. طب قلت لراجل نعم هذا فعل ما قلت يجب علينا فيه لأن الحق له، لكن قلت لولدي مثلا إن فعلت كذا حبست، إن فعلت فلا حبستك ثم فعله ولكني عفوت عنه، هذا جائز ولا مو جائز؟ هذا جائز، ويكون فضلا، يكون فضلا، لا سيما إذا عفى عنه مع القدرة. قال الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أما العفو مع العكس فهو مهم. الحاصل إن وعد الله ووعيد كلاهما حق، لكن وعده لما كان حقا للموعود صار لابد منه من وقوعه، ووعيده لما كان حقا له إن شاء عفا عنه تكرما وتفضلا حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. نعم هذا صحيح، أطلق عليه وعد، إما لأنه في مقابلة يعني ما قبله بهذا صار مشاكل له، أو أنه يطلق عليه أحيانا. قال ولتعلم أن وعد الله حق، حق هنا بمعنى ثابت، وأظن أننا قلنا أن الحق في كذا له معنى والحق في كذا له معنى، هل من أي معنيين؟
من الصدق.
من الصدق، نعم. إن الحق إذا تعلق بالأخبار فمعناه الصدق، وفي الأحكام معناه العدل. وعلى هذا فيكون هنا بمعنى الصدق، ولفعلم أن وعد الله حق أي صدق ولا يمكن أن يتخلف، لأن تخلف الوعد جماعة تخلف الوعد إما أن يكون عن كذب الواعد أو عن عجزه عن تنفيذه، وكل الأمرين في حق الله مستحيل، فلا كذب في قوله ولا عجز في فعله. ولهذا إن عباد الله سبحانه وتعالى يختمون الدعاء بقولهم إنك لا تخلف الميعاد. نعم قال ولتعلم أنا ولكن أكثرهم أي الناس لا يعلمون بهذا الوعد ولا بأن هذه أختهم. المؤلف خص الآية، والحقيقة من الآية عامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي ليس عندهم علم ينفعهم بوعد الله. فنفي العلم هنا إما للجهل، إما لإثبات الجهل أو لنفي العلم النافع. أكثر الناس لا يعلمون بهذا، لا يعلمون بأن وعد الله حق. إيه أنا أكثر من الناس أقول أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق، إما لجهلهم وإما لعدم انتفاعهم بهذا العلم. ونفي الشيء لنفي الانتفاع به ثابت في القرآن، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ودائما ينفي الله سبحانه وتعالى العقل عن أناس أو السمع عن أناس ما أشكلها لعدم انتفاعهم بذلك. فأكثر الناس لا يعلمون، المؤلف خص هذه بقصة موسى والآية عامة. أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق، أقول إما للجهل بذلك لكونهم لا يعرفون من أسماء الله وصفاته ما هو اللائق به، وإما لكونهم لا ينتفعون بهذا العلم. الذين لا يحرصون على فعل الخير أو على تجنب الشر في الحقيقة هم كالجاهلين بأن وعد الله حق، إذ أن الطبيعة البشرية والعقل يقتضيان أنك ما دمت مؤمنا بهذا الشيء سواء كان وعدا أو وعيدا فلا بد أن تسعى له بمقتضى إيمانك. إذا كنت تعلم أن الإنسان سيموت وأن المؤمن إذا مات سيجد الخير ويكون في الجنة وينجو من النار، هذا حق ولا لا؟ حق. لكن اللي ما يسعى للجنة، الذي لا يسعى لهذه الجنة وينهمك بسعيه للدنيا الفانية، هل هذا في الحقيقة عالم بأن وعد الله حق أو منتفع بعلمه؟ منتفع به، منتفع بعلمه، لو انتفع به ما فوت هذه الفرصة العظيمة. طيب إنسان يعرف أن المعصية سبب لدخول النار، يعرف هذا ويعرف أن وعد الله حق، لكن مع ذلك يتجرى على المعاصي، نقول إن علمه هنا ناقص، إذ لو آمن بذلك حقا لكان يتجنب هذا الشيء. فصدق معنى قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. حل المؤلف رحمه الله الآية هذه يقول لا يعلمون بهذا الوعد، يعني بما وعد الله أمه من رده إليها، ولا بأن هذه أخته. وعلى هذا فيكون الضمير في أكثرهم يعود على آل فرعون، وهذه فمكث عندها إلى أن فطمته وأجري عليها أجرتها لكل يوم بها مغالي الأرض بعد ذلك. نعم. أما كونه بقي عندها إلى فطمتها لواقع، لأنه مدام محتاج للرضا فسوف يطمع عنده. وأما أجري عليها أجرتها فهذا أيضا صحيح، فإنه جعل لها أجرة وصاروا يسلمون إليها بالهدايا والتحف يكرمونها لأنها كافرة هذا الطفل الذي قالوا إنه قرة عيني وعسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذي يحسن الصنعة ويتخذ عليها أجرا أنه كأم موسى ترضع ولدها وتأخذ عليه أجرا. وهذا من آيات الله، يجيها ولد وترضعه وتكرم عليه. ما ظنكم لو لم تفعل هكذا ولا تلقيه باليم ولا يلتقطه على فرعون كان تبقى خائفة وجلة ولا يحصل لها إجرة ولا إكرام ولا إعزاز من هؤلاء الطغاة. قال وأما قوله لكل يوم دينار فهذا غير مسلم، لأن طريقنا في مثل هذه الأمور أن نقول ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، وما لم يثبت من أخبار بني إسرائيل فإننا نتوقف به ولا ينبغي أن نجزم به هذا الجزم. نعم نحدث به ولكننا ما نجزم به. وقول لكل يوم دينار شبعة بعد جاب إشكال، وأخذتها لأنها مال حرفي. سبحان الله العظيم، يعني ذهاب وهل بعض العلماء غريب. أخذتها لأنها مال حرفي أو أخذتها لأنها أجرة على إفراعها؟ أجرة ما في أشكال. أما كونها تأخذ أجرة لأن مال حرفي فهذا لا وجه له، ليس له وجه. لا يقال مثلا إن أم موسى لما لم يقبل فدي غيرها كان إرضاؤها إياه فرضا عليه، والفرض لا يجوز أخذ العوض عليه. يصير أخذ العوض هنا على أنه مال حربي. نقول حتى مال الحربي إذا جاء بصيغة عقد يجوز أخذه ولا لا؟ لا ما يجوز، إنما تأخذه بمقتضى العقد. والمعاقدة بينك وبين الحرفيين مثل الاستئمان، مثل الاستئمان، بل هي استئمان في الواقع. فالصواب أنها أخذتها لأنها أجرت عليها على كفالته وأرضائه ما خاله. لو لم تأخذ لكان في ذلك بلاء، فعلم أنها قريبة له أو ما أشبه ذلك، فهي أخذت لأنهم هم يعتقدون أنها ليست أمة ويعتقدون أن هذا الطفل سوف يكون له. نعم يجوز باطنا لأجل كفالتها بالنسبة له. يقول المؤلف فأتت به فرعون فتربى عنده كما قال الله تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. تربى عند فرعون في بيت الملك، وكان يركب كما راكب الملوك ويلبس لباس الملوك. فبدل من أنه لو كان عند أمه ما حصل له هذا الشيء بلا شك، أما الآن فأصبح معززا مكرما، وذلك من تسهيل الله سبحانه وتعالى له. نعم.
اتصل
بها؟ وعلى كل حال يتردد عليها. تردد عليها، لأنه أمي.
لأنه عندما
انتهى
من الفطام ورجع إلى.
تربى عند فرعون ولكن يجي إلى أمه، لأنه يقول هذه أمي من الرضاعة. في وراء السنكر من رحمه. لا استنكر ما هدى إليها لأنه أمه ما رضى.
وما
يعلمونه. لا يعلم الحقيقة. لابد أنه علمه وعلمته أمه أيضا. التهيب لأنه هي لما كفلته وكبر فإنه سيكون في حرام دائما، يعني يأتي إليها
بالضرورة في التعلم لا تعلمه وفكت عما يخبر الناس
أبدا
ولا
لأنه هو الذي يخاف على نفسه مثل ما تخاف عليه أبدا ما في خوف أبدا ما دام أن الرجل يخشى على نفسه لا يمكن يرجع عليه
تكتب من شتمها
أو من التسمية ما يحتمل منها سمته بذلك أو من آل فرعون يعني حتى آل فرعون وش يجيه من السمات اللهم نعم
تسمع عبرية
نعم اللهم إلا أن يكون مثلا هذا من إكرام الله له حيث سماه بما سمت به أمه ما أدوى يقول ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فبقي الرجل عند الملك مكرما معززا ولما بلغ أشده وهو 30 سنة أو ثلاث إذا عندكم الأشد قيل إنه 33 سنة 33 سنة وقيل 30 سنة وقيل قريبا من 40 وذلك أن الله يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فدل هذا على أن بلوغ الأشد غير 40 لأنه يعني قال بلغ أشده وبلغ 40 سنة على أنه يحتمل أن بلوغ الأشد معناه كمال العقل ولا ينافي أن يكون كمال العقل عند تمام 40 ويقول واستوى أي بلغ 40 سنة لا استوى بمعنى كمل والاستواء في اللغة العربية بمعنى الكمال ومنه قوله استوت الثمرة أي كملة وهو في كل موضع بحسب ولكنه إذا عدي بإلى فهو بمعنى البسط وإذا عدي بعلى فهو بمعنى العلو والاستقرار لأن ذلك هو الكمال واستوى آتيناه حكما حكمة وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا آتيناه بمعنى أعطيناه وهذا الإيتاء كوني ولا شرعي
نعم لأنه
موضوع شرعي الإتيان يكون كونيا ويكون شرعيا فإن كان متعلقا بالقضاء والقدر فهو كوني وإن كان متعلقا بالشرع فهو شرعي ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله لقالوا حسبنا الله هذا الإتيان شرع يعني يتعلق بالشرع والقصد وهنا آتينا الحكم وعلما
كون
هذا كون يعني يتعلق بالقضاء والقدر وآتوهم من مال الله الذي آتاكم لا آتوهم شرعا لكن الذي آتاكم قدرا الذي قدره لكم فالإتيان إذا أن يكون شرعيا ويكون كونيا بحسب متعلقه وقول مالك حكما فسره بحكمة وقال علما أي فقها لماذا فسر الحكم بالحكمة لأن العلم هو علم الأحكام فإذا فسرنا الحكم بأنه الحكم اللي هو مقتضى خطاب الشرع صار فيه نوع من التكرار لأنه العلم ولكنه يجوز أن نقول آتيناه حكما أي علما بالأحكام الشرعية وعلما بالأخبار والأسرار نعم وحينئذ ما يكون في الآية التكرار ولا نلجأ إلى تفسير الحكم بالحكمة لأنه معروف أن الحكم غير الحكمة ولا لا
نعم
فالحكم هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، والحكمة هي علة ذلك الحكم. وقوله لما بلغ آتيناه، لما وش عرابة
شرطية
شرطية ها؟ لا شرطية هنا، لأنها بدليل أنه جاء لها فعل وجواب. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه، فهي إذن شرطية، وهي ترد في اللغة العربية شرطية كما هنا، وترد بمعنى إلا، ترد بمعنى إلا، مثل قوله تعالى من كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. وترد ظرفا، نعم جئتك لما عرفت أنك مستيقظ مثلا، أي حين عرفت. والذي يعين هذه المعاني هو السياق. نعم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، قال الله تعالى وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم. قوله كما جزيناه يفيد أن الإشارة هنا إلى هذا الإعطاء الذي أعطاه الله، يعني ومثل ذلك. والكاف هنا وهي كثيرة من القرآن نعربها بأنها مفعول مطلق، بمعنى مثل، أي مثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين. إذا كانت مفعولا مطلقا بمعنى مثل فهي اسم، فهي اسم. قال ابن مالك شد بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما، وكذا من وعلى من أجل ذا عليهما من دخل، وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. فالكاف تأتي بمعنى مثل وتعرب على أنها اسم لا حرف جر. وقوله تعالى نجزي أي نكافئ، وقوله عن المحسنين يقول لأنفسهم سلا
ومقيد.
أي المحسنين في الواقع يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. الدليل على هذا أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان، هذا إحسان في إيش؟ في عبادة الله. تعبد الله كأنك تراه، وهذه عبادة الطلب. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف. ولا شك أن العابد بالمعنى الأول أكمل من العابد بالمعنى الثاني، لأن العابد الأول مرتبته عليا يعبد الله كأنه يراه، فهو يقصد الله عز وجل وله شوق كبير إلى ربه سبحانه وتعالى. أما الثاني فإنه يعبد الله كأن الله يراه، فهو خائف من ربه، فعبادته عبادة هرب، والأول عبادة الطلب. طيب الإحسان بالنسبة إلى الخلق وش نفسره به؟ لا ماك الإرادة ما تكفي، لو أراد ماك. فعن قال إنها بذل الندى وكف الأذى، بذل الندى وكف الأذى، هذا الإحسان للناس. الندى بمعنى العطاء، وكف الأذى واضح. فالإحسان إذن له شقان: بذل الندى سواء كان ذلك يتعلق بالمال أو بالجاه أو بالبدن، وكف الأذى القولي والفعلي. وقد يتخلف أحدهما ويكون الإنسان محسن من وجه غير محسن من وجه، ويكون مسيئا إذا تخلف كف الأذى، يكون مسيئا إذا تخلف كف الأذى. نعم وراء إيه العبد كيف إحنا قلنا يشمل المال والبدن والجاه، وتعليم العلم من الإحسان البدني، من الإحسان البدني
هو النصيحة.
ها
النصيحة
تدخل لأن اللي ينصح بادر إنك أفضل ما يكون. طيب على كل حال، إذن الإحسان وعبارة عن أنا أرى أنها العبارة من أحسن ما يكون، هي بذل الندى وكف الأذى، إنك ما تؤذي الناس فتكون مسيئة، لا تؤذيهم فتكون مسيئة، ولا تحرمهم خيرك فلا يكون فيك إحسان، ما في إحسان إذا لم تبذل الندى. طيب قولها المحسنين، إذن المحسنين في عبادة الله بعد وإلى عباد الله يشمل هذا وهذا. فأما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل النداء وكف الأذى. طيب ودخل المدينة بعد بلوغ الأشد ولا لا؟ بعد بلوغ الأشد، لأن الأصل أن ما تقدم ذكرا فهو متقدم وقوعا وعملا، هذا الأصل، ما تقدم ذكرا فهو متقدم وقوعا إن كان في الأخبار وعملا إن كان في الأحكام. ولهذا أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. وقال العلماء إن الفقراء أشد حاجة من المساكين، لأن الله بدأ بهم في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهنا نقول لما ذكر الله ولما ذكر أشد وصفات محكومة ودخل، علمنا أن دخوله المدينة بعد أن بلغ أشده. وقولها المدينة مدينة فرعون، وهي من أو من مع الضم الميم ومن أهل سكون النور، وبعد أن غاب عنه مدة. تعيين المدينة بأنها مدينة فرعون في نفس من هذا الشيء، لأن الرجل قد تربى عند فرعون في نفس مدينته وفي نفس مكانه. اللهم إلا أن يقال إن فرعون كان في مصر وأن من هذه بلد خارج عن القاعدة التي قصبت البلد، وأنه خرج من يوم من الأيام فدخله. والأحسن في هذا في مثل هذا المقام إذا لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأحسن نقول مدينة من مدن مصر، مدينة من مدن مصر، ويسكنها أقباط وإسرائيليون. بدأ القصة، دخل المدينة على حين غفلة من أهلها وقت القيلولة. قول على حين غفلة من أهلها، بعض العلماء يقول المراد على حين غفلة زمنا، يعني أنهم في زمن يغفل الناس فيه. بعضهم يقول على حين غفلة من أهلها أي كلاما، بمعنى أنهم نسوا فرعون، أن نسوا موسى وقصته، وطال الزمن فدخل على حين غفلة من التحدث في هذا الأمر. ولكن المعنى الأول أظهر، أنه دخلها في وقت أهلها غافلون. هل يتعين أن يكون وقت القيلولة؟ لا يتعين، يكون وقت القيلولة، يكون مثل بالليل، يكون في المغرب، الله أعلم. إنما في وقت أهل البلد غافلون. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته أي إسرائيلي وهذا من عدوه أي قبطي. وجد فيها رجلين يقتتلان، الاقتتال بمعنى المنازعة والمخاصمة والمضاربة أيضا، وليس المراد فيما يبدو أنهما يريدان أن يقتل بعضهما بعضا، لكن هذا من شيعته، شيعة الرجل معناه أتباعه. قال الله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، وقيل إن الشيعة من يناصرك، كل من يناصرك فهو شيعة لك، نعم، سواء كان متبعا لك أو غير متبع. وعلى كل حال فهنا المراد بالشيعة يعني أنه من قبيلته، ولهذا قال المؤلف أي إسرائيلي وهذا من عدوه، من عدو موسى من آل فرعون، وهم الأقباط. إيش؟ أي قبطي يسخر إسرائيليا ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون. الله عجيب، من يقول هذا؟ على كل حال يقتتلان كعادة الناس الأعداء، الأعداء يخاصم بعضهم بعضا دائما ويقاتل بعضهم بعضا. وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره بأن هذا يدل على قوة شعب بني إسرائيل، قوة شعب بني إسرائيل بعد أن كانوا أذلة، بعد أن كانوا أذلة يقتلوا أبنائهم ويستحيوا نسائهم، أصبحوا الآن يجعلون أنفسهم أندادا لمن؟ لآل فرعون الأقباط، لأنهم يعرفون موسى منه وأن موسى في منزلة عظيمة عند فرعون، فهم استقوى قبورهم بهذا الشيء، وعلى واضح أن سوف يقوون بهذا الشيء ويرون أنفسهم أندادا لآل فرعون. أما أنه يريد أن يسخره ليحمل الحطب إلى المطبخ فهذا ما ظاهر، ونحتاج إلى دليل بين ولا دليل في مصر. فمثل الموقف على قوله ودخل المدينة على حين غفر الله. فتلان يعني يتخاصمان ويتنازعان وربما يحصل بينهما ضرب.